بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إن ربي خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، موضوعنا في هذه الأمسية بإذن الله عبارة عن وقفات مع حديث مطل الغني ظلم، وأترك الكلمة الآن لفضيلة الشيخ لنقف فضل الشيخ هذه الوقفات مع هذا الحديث العظيم.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطر الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. وجاء في رواية: المطل ظلم الغني، وأيضا إن من الظلم مطل الغني، وغير ذلك من الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن قضاء الديون من الواجبات المتحتمات على المؤمن، ذلك أن المرأة مرهون بدينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك ربنا جل وعلا لا يغفر لمن كان مديونا أو مقترضا ومات ولم يسدد دينه قاصدا متعمدا. قد جاء في الحديث الصحيح: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهذا الحديث حقيقة تقشعر له الأبدان ويدفع كل من لديه أدنى مسكة من عقل ولديه إيمان أن يخاف من الله جل وعلا أن يلقاه وعليه هذه الديون وهذه القروض. والله جل وعلا الرحيم الرحمن الغفور سبحانه وعز، يغفر كل شيء إلا الشرك. وأيضا جاء في الحديث هذا الدين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت له جنازة وسأل هل عليه من دين، قالوا: نعم، دينار أو دينارين. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه. حتى قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. ولذلك إذا كان الشهيد الذي يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن هذا يدلنا على خطورة الدين و على عظمه، وعلى أن المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يخاف من هذا الدين، لأن الأعمار بيد الله وما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. قد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحسن القضاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. تجد الآن كثير من الناس وللأسف الشديد، خاصة حينما يقترض من أشخاص ولا يقترض مثلا من بنوك أو مصارف أو مؤسسات، تجد يأتي بتلطف وبتودد بتذلل وبتخشع، حتى إذا قبض المال ولا كثير ولا وربما تعالى وربما والعياذ بالله تاه ولا يسدد هذا القرض الذي عليه، هذا وربي على خطر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم أحسنكم قضاء. ومن حسن القضاء أن الإنسان متى ما انقضى نحمته من هذا المال فإنه يعجل بقضائه وبرده ولا يماطل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام جعل مطل الغني ظلم، جعل مطل الغني ظلم. ولذلك الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر الحذر كله من التساهل في قضية هذه الديون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، بمعنى أن هذا الذي عنده القدرة على السداد ولم يسدد فإنه يجوز التحذير منه ويجوز غيبته ويحل أيضا، بل قد يرى القاضي وجوب عقوبته حتى ولو كان بالحبس، إذا كان قادرا على السداد ويأبى ذلك ويأبى ذلك. ولأجل هذا يقول الفقهاء بأن المماطل هذا فاسق ترد شهادته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطر الغني ظلم، أي أن المطل من موانع الشهادة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم كلام طويل في مثل هذه المسائل نضرب عنها صفحة، لكن نريد نحن أن نركز على قضية هذه الديون وخطورتها على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يحذر من المماطلة وأن يحذر من التأخر في سداد الديون. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشهيد وهو من هو في الأجر والثواب ورفعة المنزلة عند الله عز وجل، ربنا جل وعلا يغفر له كل ذنب حاشا هذا الدين الذي وقع فيه وكان قادرا على سداده. في المقابل ينبغي أيضا أمام هذا الحث والتحريض من الشارع الحكيم على قضية وجوب سداد الدين أن يكون هناك في المقابل من ييسر على المديونين أو على المقترضين. ذلك أن الشريعة أمرتنا بإنظار المعسر، يقول جل وعلا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا أحيانا بعض المعسرين لا يقصدون عدم السداد أو يتعمدون ذلك، وإنما أوقعهم الدين والقروض أو الخسارة مثلا أو آفة أتت الأموال فما يستطيعون السداد. في المقابل يجب أن ينبض العرق الأخوي الإنساني في صدر صاحب الحق وأن ينظر أخاه، حتى أن العلماء يذهبون إلى وجوب إنظار المعسر. إذا لم يكن قادرا على السداد ينظر ولا يطالب بالحجر عليه ولا بحبسه ولا بملازمته مثلا ملازمة الغريم له، وإنما يترك وينظر متى ما أن استطاع وجب عليه السداد. ولذلك لا يغيب عن المسلم هذه الأوامر أيضا بإنظار المعسر، كذلك بالتيسير عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك الإبراء، ومعنى الإبراء أنك تعفيه، تقول هذا القرض خلاص كأنك سددت، أعفيتك من هذا القرض أو من هذا الدين، وهذه أعلى رتبة أنك تعفيه، وتأتي بعدها رتبة الصبر عليه والإنظار له، هذه الرتبة الثانية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يمن علي وعلى جميع المسلمين بالفقه عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وفضله عن من سواه، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل شيخنا على 6688 يقول الأخ أنه اقترض مبلغا بسيطا من صديقه منذ ما يقارب أو أكثر من 25 عاما، ولا يعرف له خبر ولا يستطيع الوصول إليه، فماذا يفعل؟
الحمد لله، الواجب عليك يا أخي الفاضل أن ترد الحق إلى أصحابه، ذلك بالبحث عنه، السؤال، بالتواصل مع من كان حوله من أهل أو أصدقاء، بالبحث عن عنوانه مثلا. أنت يسر ذلك فالحمد لله، وإن وصلت إلى مرحلة من اليأس بأنك هذا الشخص لا يمكن أبدا أن تلتقي به، فإن الواجب عليك أن تخرج هذا المال وتنوي به الصدقة عن صاحبك هذا، ثم إذا خرج يوم من الأيام وطالبك بالمال تخبره، تقول أنا بحثت عنك وأيست من الوصول إليك فقمت وتصدقت بهذا المال. فإن قال لا أنا ما أقبل أريد حقي، تعطيه حقه وتكون الصدقة لك، وإذا أبرأك ورضي بهذا وأبرأك فالحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ علي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف الحال؟
بارك الله فيك يا علي.
الله يسلمكم. عندي موضوع بسيط الله يسلمكم. أنا يعني خدت ديون بسيطة، فهل في نص نسيت يعني عن ناس معينين يعني، وكان بسيط يعني ما يقارب يعني دكان طفت عليه خدت درهم أو درهمين، هل نسيت يعني، هل أتذكر هل علي شيء؟
نعم. طيب يا علي،
هذا الشيء
إن شاء الله تسمع الجواب. نعم الشيخ. الأخ علي يسأل فيما يتعلق يعني مشابه للسؤال الذي عرضناه، يقول أحيانا تأخذ بعض الديون البسيطة، تأتي لبقالة تشتري شيء ثم يعني تقول له أرجع إليك وتنسى، مثل هذه الأمور شيخ.
الحمد لله، إذا كان نسيانا فإن الإثم عنه مرفوع، لكن الواجب عليه أن يؤدي هذا الدين وأن يرجع إلى أصحاب البقالات أو السوبر ماركات أو المتاجر أو الجهات هذه ويسدد الديون. أما إذا أخذها متعمدا فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة أن تكون بالإقلاع عن هذا الذنب وعن هذا الفعل وبالندم على فعله وبالعزم على عدم العودة إليه مرة ثانية، ثم يرجع إلى أصحاب البقالات هؤلاء أو المتاجر ويسدد هذه الديون. يقول والله أنا ما أعرف الآن، وكنت صغير أو قديم في قديم الزمان، ويعني صاحب البقالة الأول ذهب أو نسيت المكان أو كذا، عليه أن يتصدق بقدر الذي أخذه نيابة عن أصحابه، يتصدق بقدر هذا المال نيابة عن أصحابه. وإذا قال والله أنا ما أدري، هي مجموعة يعني من هنا من هنا، أقول له تحرى وحاول أن تجتهد وأن تخرج القدر الذي تستطيع وتكثر من الصدقة، فإن هذه سبب من أسباب يعني التوبة بإذن الله عز وجل، أو قبول التوبة بإذن الله عز وجل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ أبو أحمد عن كيفية حساب الرضعات، يعني هل هناك عدد من الرضعات بها تحصل المحرمية؟
الحمد لله، بالنسبة للرضاعة المحرمة ما اشتملت على شرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون في الحولين، لقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأما الثاني، الشرط الثاني، فهي من حيث العدد لا بد من 5 رضعات مشبعات. لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 رضعات، والمعنى بأن تكون الرضعات مشبعات، يعني مثل ما نقول وجبة للطفل، يعني مثل الرضاعة العادية هذه لما يرضع تكون رضعة بحيث أنه يترك الثدي اختيارا لا يتركه لسبب غير الشبع، لأن أحيانا الطفل يترك الثدي للعطاس، أحيانا يترك الثدي للنوم مثلا، أحيانا يترك هذا، لا هذا كله غير، لا بد من يعني وجبة مشبعة، رضعة مشبعة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤالين الشيخ.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأولاني، الصلاة في الحرمين الفرض ولا السنة تنحسب يكون في الأجر كيف؟
طيب.
السؤال الثاني، الصدقة في الحرمين أي أكثر، في مكة أو في المدينة الأجر؟
نعم. طيب يا أحمد،
أيه.
تسمع الجواب بإذن الله. نأخذ أيضا هذه المكالمة فضلة الشيخ. الأخ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى. تفضل.
أهلا وسهلا، تفضل يا
أخي. رشاد دعاء الصالح.
الله يوفقنا وإياكم.
الشيخ، في شخص في دولة من دولة من دول جوارنا،
نعم،
أرسلت له فلوس عشان يبعث لي بضاعة، أرسلت له فلوس كعربون، ولما عشان يبعث لي بضاعة بعد 3 أيام.
نعم.
لما حل تاريخ تسليم البضاعة ما وصلتني أي بضاعة، وما دفع لي أي، وما رجع لي عربوني، ولا يأخذني في التليفون ولا يرد علي.
إيه نعم.
صار الحين 4 شهور يماطلني، 3 شهور 4 يماطلني، يكتب لي رسالة على الواتساب، وبعدين خلاص ما عاد يرد علي ولا يقول لي شيء، ومتعنت ما بيرد أبدي أرد فلوسي، هل ممكن أدعو عليه أو شو أفضل وسيلة أسويها؟
طيب
وأنا أرسلت الفلوس عشان يرسل بضاعة.
أي نعم واضح،
أخذ بضاعة أخذ فلوس أرسل ولا شيء وحينها قطعني.
الله يعوضك يا مصطفى، الله يعوضك يعني. إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ، بارك الله فيك. إذن شيخنا نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أحمد سأل عن مضاعفة أجر الصلاة في الحرمين في مكة والمدينة، فضل الشيخ، هل هذا خاص بالفرائض أم أيضا السنن تشملها؟
الحمد لله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الصلاة ولم يقيد صلاة أو يحدد صلاة أو يخص صلاة دون الصلاة. فالذي يظهر يا أخي الفاضل بأن الصلاة الفرض صلاة السنة سواء، فمن أكثر من السنة فكأنما صلى مئة ألف، فمن صلى سنة فكأنما صلى مئة ألف سنة. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم.
وكذلك هذه المضاعفة الشيخ هل تشمل الصدقة أيضا؟ وأيما أعظم أجرا في الصدقة؟
الحمد لله، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصدقة وباقي أعمال البر والإحسان تضاعف كيفا لا كما، ذلك أن الأعمال الصالحة في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة تختلف عن بقيتها، لكن التحديد بالعدد يحتاج إلى نص، وليس بين أيدينا نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنه، لا سيما الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما الذي منصوص كلام العلماء على أنها تضاعف كيفا لا كما، يعني الأجر فيها أعظم من الأجر في غيره، لكن ليس عندنا تحديد بالعدد والله أعلم.
نعم شيخ، كيفا، هل في مكة أفضل أم في المدينة؟
لا، إذا رجعنا إلى المفاضلة بين مكة والمدينة نجد بأن جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن مكة أفضل من المدينة، وقد ذهب الإمام مالك إلى أن المدينة أفضل عليه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة في المسجد الحرام على المسجد النبوي، قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وأما في المسجد النبوي فبألف صلاة، ولاحظ الفرق الكبير.
صحيح.
فهذا يدلنا على أن الصدقة في مكة أفضل أو العمل الصالح في مكة أفضل من المدينة، وهذه قاعدة يا شيخ يحيى لا نغفل عنها، وهي قضية تفاضل الأعمال.
صحيح.
فأحيانا قد يكون عمل في دولة فقيرة بعيدة أفضل من العمل في مكة، مثل ما ينص العلماء وهو اختيار عبد الله بن المبارك وغيره من السلف الصالح على أن أحيانا قد تكون الصدقة إذا كان الناس بأمس الحاجة إليها، بمعنى تتوقف عليها حياتهم في بلد فقير في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، قد يكون أفضل بهذا الاعتبار.
صحيح.
نقول بهذا الاعتبار قد يكون أفضل من الصدقة في مكة لمن كان أقل حاجة من ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ مصطفى يسأل يقول أرسل مبلغا عربون لشخص في دولة مجاورة من أجل أن يقوم بإرسال بضاعة إليه، يقول أخذ هذا العربون وما طله والآن ما يرد عليه، يقول هل له أن يدعو عليه أو كيف يتصرف؟
الحمد لله، لا شك بأن الفعل الذي قام به هذا الرجل حينما أمنه على هذا المبلغ العربون ثم غدر به وخان به، إن كان بهذا القصد فلا شك بأنه أتى بابا من أبواب النار والعياذ بالله، ذلك أن أكل أموال الناس بالباطل موجب للنار وغضب الجبار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ربنا جل وعلا حرم أكل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما البيع عن تراض. والله جل وعلا حينما ذكر في قضية أكل مال اليتيم ظلما قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قال قتادة وغيره يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه. والمقصود بأنه لما كان اليتيم مستسلما ضعيفا لا يستطيع الحفاظ على ماله عذب آكل مال اليتيم بهذا القدر، ولذلك كل من استأمن آخر وطلب منه مالا على أن يتجر به ثم غدر به بمثل هذه الصورة الفجة فقد استوجب النار، نسأل الله العافية والسلام، إلا يتوب الله عليه. ولذلك أخي الفاضل، هذا المال الذي ذهب عنك لا تحزن، فالله جل وعلا قدر ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك الكيس والجد والحزم والعزم والجبن وكل هذا مقدر ومكتوب. ولذلك أخي الفاضل لا بد أن تعلم بهذا، وهذا لا شك بأنه يشرح صدرك بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني، هذا يوم القيامة ستأتي وتأخذ من حسناته، وأنا أجزم لو أنك يعني أتيت يوم القيامة ورأيت هذا الأجر وهذا الثواب يأتيك لتمنيت لو أنه أخذ مالك كله، ما دمت أنك تحصل على حسناته، لأن يوم القيامة ليس فيه دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. الأمر الثالث، ما تدري لعل الله عز وجل أراد أن يدفع عنك شرا كبيرا أنت لا تعلم عنه بهذا المال، فالله جل وعلا قد يدفع عن العبد شرورا كبيرة ببعض الابتلاءات، ومنها مثل هذه الأموال التي تذهب عنك. وأما قضية الدعاء عليه فمشروع لك، فربنا جل وعلا أذن للمظلوم بأن يدعو للظالم، قال جل وعلا عن نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. ودعا نوح على قومه بالهلاك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ملك الجبال بأن يطبق عليهم الأخشبين، وطلب منه أن يدعو على القوم الظالمين، لكنه كان يدعو لهم بالهداية. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فقبل أن تدعو عليه يا أخي الفاضل، حاول أن تراسله وأن تبين له وأن توضح له وأن تقيم عليه الحجة وأن تقطع عليه السبيل الذي أوقعه في مثل هذا الأمر، لعل الله أن يهديه، وإن استجاب والحمد، وإن لم يستجب فأنت بالخيار، إما بالدعاء عليه أو بأن توكل أمرك إلى الله، والله جل وعلا يتولاك وإياه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. نأخذ فضل الشيخ هذه المكالمة. أبو محمد،
السلام الله عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو محمد.
خير على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك، تفضل.
عندي سؤالين أتكلم شيخ.
نعم.
بخصوص صلاة الجمعة، في حال أن إذا الإمام بدأ في الخطبة، يعني لما إذا أتأخرت أدخل، هل أصلي الأوجب أني أصلي ركعتين تحية المسجد أم أصلي سنة الجمعة؟
نعم،
هذا واحد. السؤال الثاني بخصوص، حصل نقاش مع أحد الأخوان بخصوص صلاة العشاء، وهي طبعا حين أتكلم عن صلاة الفرادية، أنه يقول كل ما تتأخر العشاء ثواب أكثر عن أنك تصلي أول ما يأذن.
نعم.
هل كلام صحيح ولا حبينا التوضيح لو تكرر؟
طيب يا أبو محمد،
جزاكم الله خير،
الله يحفظك يبارك فيك،
وياكم إن شاء الله.
يا مرحبا. طيب الشيخ، فيما يتعلق ب الأخ أبو محمد سأل عن المصلي إذا دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب، فهل يجلس أم يصلي؟
الحمد لله، من دخل الجمعة والخطيب على المنبر قائما يخطب فإن السنة في حقه أن يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد صح بخصوصه أيضا ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما على المنبر، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني كما جاء مصرحا به عند النساء وغيره، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي وأوجس، بمعنى خفف في هاتين الركعتين. فقام الرجل وصلى ركعتين خفيفتين. ولذلك المشروع في حق من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب أن يصلي ركعتين وأن يوجز فيهما، بمعنى أن يقرأ فيهما الفاتحة فقط ولا يطيل، وأن يقتصر على القدر الواجب من تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير، بارك الله فيك فضلة الشيخ. فيما يتعلق ب السنة في صلاة العشاء إذا صلاها الإنسان منفردا لأي عذر من الأعذار، السنة التأخير فضل الشيخ وإلى أي حد؟
الحمد لله، الأصل أن تصلى الصلوات على وقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل يا رسول الله أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة على وقتها إلا في أحوال، منها صلاة الظهر في الحر، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، قالوا فيسن للإمام أن يؤخر صلاة الظهر إذا كان الحر شديدا حتى الإبراد. وكذلك صلاة العشاء، فقد جاء من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء حتى ينام الصبيان والنساء، فيأتي الآتي فيقول يا رسول الله نام الصبيان والرجال، فيخرج إليهم فيصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وكان يشير إلى أن هذه الصلاة في وقتها أفضل. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لك إذا كنت مع جماعة المسلمين في المسجد فتلتزم ذلك، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة بقصد تحصيل أفضلية تأخير العشاء مع ترك جماعة المسجد، وإنما تصلي الجماعة مع إمام الحي وهذا هو الأفضل. لكن إن صليت وحدك لعارض من الأعراض، أو كنت لعارض من الأمور، أو كنت مع مجموعة في الصحراء أو في البحر أو في سفر، أو كنتم مثلا بعيدين عن المسجد وسمرتم تلك الليلة، فلا حرج عليكم بتأخيرها، وهذا هو الأفضل كما ينص على ذلك العلماء ما دمتم مجتمعين، بمعنى أن الجميع متفق على تأخيرها، فتقومون فتصلونها جميعا وتؤخرون الأذان، بمعنى تقومون فتؤذنون عند إرادة الصلاة في وقت تأخيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟ بارك الله فيكم.
حياك الله يا أحمد، تفضل.
الله يكرمك. والله بس عن استفسار كذا. أنا وقت ما جيت أتزوج، أنا والدي والدتي الحمد لله على قيد الحياة.
الله يحفظهم.
وقت ما جيت أتزوج، الأمور ما كنت متيسرة مع الواحد، يعني كان في يعني ضيق في الحال يعني.
نعم.
فوالدي متطوعا يعني باع قطعة من الأرض اللي هو يملكها، أرض زراعية يعني.
نعم.
وساعدنا بالمبلغ يعني، أعطاني الفلوس والحمد لله تم للزواج وكذا. بس هو للعلم خاصني أنا ديت بس، يعني ما ساعدش حد من إخواتي اللي هو الإيه الذكور، كلهم الحمد لله يعني اعتمدوا على حالهم وتزوجهم، كلفوا كفلوا نفسهم وتزوجهم يعني.
نعم.
فيا ترى الوالدي عمله ده يعني مضبوط معايا ولا كده هو يأسن في شيء، ولا أنا مش عارف، أنا مش عاوز أرضك
يعني. أنت
ولا اسمي ليه؟
أنت كنت على قد حالك لما أردت الزواج، لكن إخوانك كل واحد
ولغاية الحين برضك يعني الحال مش ميسر.
الله يسر أمرك.
يعني. نعم.
لكن إخوانك كانت أمورهم متيسرة.
نعم.
لما تزوج إخوانك كانت أمورهم ميسورة.
والله يعني كل اعتمد على نفسه، ربنا يصفر الحال ويسر. نعم. قبل ما تزوج ويدري يكسل نفسه واللي يشتغل مثلا وكذا، بس أنا كان في ضغط الحال عند الواحد.
طيب. طيب.
مع الوظيفة بتاعته ومع الشغل بتاعته.
واضح. واضح يا أحمد. تسمع إن شاء الله.
الأخيرة ده هي برضك متخصصة متعلقة بالموضوع ده.
إيه.
يا ترى ده يعني له علاقة بالميراث ولا ما يمت بالميراث بشيء؟
طيب. حياك الله. حياك الله يا أحمد، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ الأخ أحمد يسأل يقول لما أقبل على الزواج قام والده ببيع قطعة أرض يملكها وساعد ابنه في الزواج، هذا الفعل ما فعله مع بقية إخوانه، يسأل شيخ عن فعل أبي، هل هذا يدخل في قضية العدل وعدم العدل بين الأبناء؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة لنفقة الوالد على الأولاد على قسمين، نفقة فرض ونفقة فضل. أما نفقة الفضل فيجب عليه أن يعدل بين أولاده، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه والد النعمان بن بشير وقد نحله نحلة وأعطاه عطية أو أهدية أو وهبه هبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء في لفظ لا تشهدني على جور، وجاء في آخر أشهد على هذا غيري، فدل هذا الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في ما هو زائد عن نفقة الفرض، ما هو زائد عن نفقة الفرض، وذلك إذا قام الوالد بالتحبب إلى أولاده أو إلى بعض أولاده بهدية أو بهبة مثلا أو بمنحة أو بشيء من هذه الأمور، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم بالسوية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما نفقة الفرض فهذه لا يجب فيها التساوي في العطاء، ذلك أن الأولاد يختلفون ما بين شخص وآخر من حيث كبر السن ومن حيث صغر السن ومن حيث المرض ومن حيث بعض الأمور. وقد عد الفقهاء رحمهم الله تعالى من الأشياء التي يجوز للوالد أن يزيد في النفقة على ابنه إذا كان مريضا أو أراد الزواج. فإذا كان أحد الأولاد يريد الزواج فإن الوالد يعينه، وإذا عانه لا يعطي بقية الأولاد الذين لا يريدون الزواج. أما إذا حصل مثلا في البقية أنهم يريدون الزواج، فالواجب على الوالد أيضا أن يقوم بمساعدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا أعسر مثلا أو افتقر أو لم يستطع أن يعينهم وليس عنده إلا تلك الأرض التي باعها لأخهم الكبير، فإن هذا لا يعد من الظلم، لا يعد من الظلم. أما إذا كان عنده شيء من المال ممكن أنه يزوج بقية الأولاد أو أراضي أو عقار أو أموال مثلا، فإن الواجب عليه أن يعدل في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة. يبقى السؤال الآن متوجه إلى الأخ السائل الآن: إذا قلت لي يا أخي الفاضل بأن والدك كان عنده القدرة على تزويج بقية الأولاد وأبى وإنما ميزك وخصك من دونهم، فهذا ظلم، يجب عليك أن تسعى برفع الظلم عن والدك أو العذاب في قبره، فأنت تعيد هذه الأرض إلى بقية الإخوة وتجعلها ورثة برضاهم. فإذا رضوا أن تبقى عندك فالحمد لله، وإذا لم يرضوا فهي قسمة بينكم، وهذا من باب برك بأبيك. أما إذا قلت لي لا والله الوالد ما استطاع وإنما كان ظرفا مؤقتا، وبالنسبة لك أنت أردت الزواج ولم تستطع وليس عندك القدرة ولا عندك المصاريف ولا عندك التكاليف، فقام وساعدك ثم أعسر وما استطاع أو كان عنده شيء يسير لا يستطيع تغطية النفقات لبقية الإخوة الذين أرادوا الزواج، فليس عليك شيء وهذه الأرض ملك لك، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، هنا أحد الأخوة يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة على الرقم 6688، بعث رسالته يقول: حلف بالحرام لا يتواصل مع أهل زوجته لتقصيرها مع أهله، ثم بعدها كلم أهل زوجته.
الحمد لله. بالنسبة للحلف بالحرام يختلف باختلاف قصد الحالة، فقد يكون ظهارا إذا قصد بذلك أن يحرم زوجته كما تحرم عليه أمه أو ابنته أو أخته، ذلك أن الظهار هو أن يحرم الرجل امرأته، مثلا يقول: أنت علي حرام كأمي أو كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو غير ذلك. فإذا كان هذا قصده فإن عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. ولا شك بأنه قال الزور، لقول الله جل وعلا كما جاء في الآيات في سورة المجادلة: وإنكم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا منكر من القول وزور، ينبغي له أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وأما إذا لم يقصد الظهار وإنما قصد الطلاق فإنه يقع طلاقا. فمن قال لزوجته: أنت علي أو حرام أن أكلم، أو حلف بالحرام أن لا يتواصل مع أهل زوجته ويريد بذلك الطلاق، فإنه يقع طلاقا. وقد اختلف العلماء هل يقع بائنا بينونة كبرى أو بائنا بينونة صغرى على قولين مشهورين، لا أستطيع الفتية بهذا في هذا البرنامج، وإنما يحال إلى المحكمة. وأما إذا قصد بذلك اليمين، بمعنى هو لا يريد لا الظهار ولا الطلاق، وإنما جرى على لسانه مجرى اليمين وأراد حث نفسه أو منع نفسه على ذلك وقال بالحرام، فإن هذا ظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة إذا تواصل مع أهل زوجته وهي إطعام 10 مساكين. ونصيحتي لمثل هذا وأضرابه بأن يتق الله عز وجل وأن يعفوا ألسنتهم عن هذا الكلام الذي يندمون في آخره. فانظر إليه حلف بالحرام ما يذهب لأهل زوجته ولا يتواصل معه، بعد أيام تواصل. ولذلك ينبغي أن لا يؤزه الشيطان وأن لا يسمح للشيطان بأن يؤزه إلى مثل هذا الكلام الذي يندم في نهايته. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يضبطوا تصرفاتهم وأن لا يدمروا أسرهم بمثل هذا الطلاق الذي أصبح ألعوبة وللأسف الشديد على ألسنة كثير من الناس. على العموم أخي الفاضل، إذا كنت أنت السائل فلا بد من الاستفصال ولا بد من الاستفسار ولا بد من معرفة نيتك في هذا القصد. وأنا أنصحك بأن تذهب إلى المحكمة وتراجع هذه الجهة لعلك تجد عندهم الجواب.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ أنه أقرض شخصا مبلغا من المال وأخبره بأنه سيدفع له بعد 2 أسبوع، لكنه لم يحصل ذلك، ماطل وأبى وأنكر وأغلق هاتفه واختفى. يقول لا أملك أي دليل بأنه أخذ مني المبلغ، يحاول أن يسامحه في ذلك الدين حتى لا يقع في العقاب، لكنه يقول لا أستطيع لأنه استغل صغر سني وعدم درايتي، وواضح أن نيته كانت استغلالي.
الحمد لله، قد أجبت قبل قليل يا أخي الفاضل عن سائل سبقك فيما يتعلق بمثل هذه المسألة، ولا شك بأن هذا الذي استغلك وعرف صغر سنك وحاول أن يستغلك من هذا الباب، وفعلا يعني كل الأمور التي ذكرتها تدل على أنه استغل الحال والوضع وأغلق الهاتف، فلا شك بأن هذا ظالم لنفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه سأل الصحابة فقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته يعني المظلوم ثم وضعت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل، إن كنت تريد الله والدار الآخرة فحاول قدر المستطاع أن تعفو عنه، لأنك متفضل عليه في الدنيا والآخرة، فأنت تفضلت عليه بهذا القرض الذي جحده وما طلبه وهرب عنك، ولعلك تحسن إليه لأنه مسكين لا يدري ما العقاب يوم القيامة، فإذا عفوت عنه فلك الأجر والثواب عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول فاصفح الصفح الجميل، ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفو يحب العفو. أما إذا أردت أن تأخذ حقك وأن لا تسامح فيه فلك الحق الكامل في هذا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت مجموعة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشير إلى حرمة أخذ المال بالباطل والعياذ بالله. والمقصود بأن لك الحق الكامل أن تأخذ مالك وأن تدعو عليه إن شئت وإن أردت، لكن العفو أفضل والصفح أولى إن أحببت ذلك، ولعل الله عز وجل أن يطرد عنك من البلاء والشر والأزمات ما لا تعلم عنه، والله جل وعلا يعلم عنه بسبب عفوك وصفحك. وهي رسالة إلى هؤلاء الذين رضوا بالحياة الدنيا وأخلدوا إلى الأرض، استغلوا الناس واستعملوا ذكاءهم في قضية ابتزاز أموال الناس عن طريق هذه المسارب والمسالك، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأنه لا يغيب عن الله شيء. والله جل وعلا يقول عن المجرمين يوم القيامة، يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يأتي كل شيء، الدرهم ونصف الدرهم وربع الدرهم كلها ستأتي يوم القيامة ولا يغيب عن الله شيء، وهي حسنات لك وسيئات على على هذا الظالم.
نعم. فالشيخنا على 6688 يسأل الأخ يقول: هل عفو المقرض عن المقترض الجاحد يعفيه من الحساب؟
إذا عفى بالنسبة للحقوق على قسمين: حقوق لله وحقوق للآدميين.
نعم.
فأما حقوق الآدميين فإذا عفى الإنسان عن حقه وصفح واقتلع ذلك من نفسه ومن قلبه فإنه يكون قد عفى، يكون لا حساب على ذلك الذي تعدى على حقه، لأن الله جل وعلا دعا إلى العفو. فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه كلها تدل على أن العفو هو نوع من أنواع رفع الحساب عن الإنسان يوم القيامة. فإذا عفى الإنسان عن صاحبه في الدنيا فكأنما رفع عنه الذنب والعقوبة.
طيب شيخ، هل يمكن القول بأن العفو أحيانا يزيد هذا الإنسان يعني بقاء في هذا الأمر واستمرارا في استغلال الناس؟ أحيانا بعض الناس يعني نجد في الآيات شيخ العفو مقرون بالإصلاح.
نعم.
إذا كان العفو يصلح من هذا الشخص.
صدقت. نعم، ولذلك بعض الناس قد لا يصلح معه العفو. صدق. بمعنى أن إذا عفوت عنه ته وتمرد وتطاول وتوسع في شره. ولذلك أحيانا نجد في فقه الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه يؤاخذ من أظهر شيئا من يعني شيئا من التوبة أو الأوبة أو الإنابة، لأن يجد بأن هذا يريد أن يدخل من خلاله إلى قضية التوسع وإلى قضية الخداع. يعني يخدع، يقول اعفو عني هذه المرة وكذا، ثم ولذلك قال: لا يقال حتى لا تذهب فتقول خدعت محمدا مرتين كما جاء في الحديث. والمقصود أن بعض الناس لا يصلح معه العفو، وإنما يصلح معه العقوبة الرادعة الزاجرة. ولذلك أنا أحيانا أوصي بعض إخواني الذين يتعاملون مع هذا الجنس من الناس أن يخبرونهم بأنهم سيدعون عليهم. فلعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم الخوف منه.
صحيح.
فيتصل به ويقول: يا فلان، أنت جحدت حقي وماطلتني وأنا أحسنت إليك وأنت أسأت إلي، أمهلك أسبوعا، إن أتيت بحقي وإلا سأرفع أمرك إلى الله جل وعلا، أقوم الليل أدعو عليك. هذا يدفع من عنده مخافة من الله إلى أداء الحقوق. وبعضهم للأسف الشديد لا يحرك فيه، لا يحرك هذا الأمر فيه ساكنا. ولكن هناك من الناس من يصلح معه العفو، بمعنى أنه تجد عنده علامات وآثار وقرائن كلها تدل على أنه يتأثر بمثل هذا، خاصة إذا لم يكن له سابقة ولم يحترف مثل هذا الغش وهذا الخداع وهذه السرقات وهذا البغي على عباد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل على 6688 يقول أنه مقيم في الشارقة، يسأل عن الأفضل إذا سافر إلى أبوظبي: القصر والجمع في الصلاة، وكم مدة القصر والجمع؟
الحمد لله، من سافر من الشارقة إلى أبوظبي فإنها مسافة سفر، ولذلك يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع ما دام أنه مسافر. أما إذا كان سفره يوميا، ذلك أن بعض المتصلين يخبر بأنه يسافر يوميا لأن له عمل هناك، فأنا أفتيه بأنه إذا وصل هناك فإنه لا يترخص برخص السفر، وذلك لكونه أصبح ذا إقامتين، إقامة هنا وإقامة هناك. أما إذا كان في الطريق فلا بأس أن يترخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخنا أحد الأخوة يسأل عن الحديث الذي ورد في أن الرجل إذا دعا زوجته ولم تجب وامتنعت فإن الملائكة تلعنها هل هذا يكون في الطرف الآخر أيضا؟
الحمد لله. بالنسبة للأحاديث التي وردت بذكر الرجال أو الأحاديث التي وردت بذكر النساء، فإن الخطاب إذا كان أو إذا فإن الفعل إذا كان يشمل الجميع فإن أحدهما يدخل بالآخر، بمعنى يأتينا الخطاب القرآني مثلا بذكر الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا، فإن النساء يدخلون مع الرجال. كذلك إذا جاء الخطاب للنساء والفعل شامل للرجال والنساء فإن الرجال يدخلون أيضا في هذا الخطاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بالنسبة للمرأة، وذلك لأن حاجة الرجل إلى المرأة قد تكون أشد، وأن تمنع المرأة بسبب أمور عدة سواء أمور نفسية أو أمور كذا قد يدفعها إلى ظلم الزوج، فكان الأمر في جانبها أقوى وأشد. ولذلك قال لعنتها أو تلعنها الملائكة. كذلك إذا كان الزوج يمتنع عن زوجته لأجل الإضرار بها ولأجل يعني إحداث ضرر بها متعمدا من غير سبب يدعو إلى ذلك، فكذلك هو داخل في الإثم. فكما أن الرجل يحتاج كذلك المرأة تحتاج. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمقصود بأن الرجل لا يمكن أن يتصور بأن يعفى عن الإضرار بالمرأة بمثل هذه الصورة التي هي أيضا في حق المرأة وإن كان في يعني في جانبها أشد.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا شيخنا أحد الأخوة كان يسأل عن الكفاءة في النكاح، لما جاء في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، أيضا في الطرف الآخر: فاظفر بذات الدين.
نعم،
فما المعتبر في الكفاءة؟
الحمد لله. بالنسبة للكفاءة في النكاح مسألة مبحوثة في كتب الفقه، وهي من الأمور التي لها أهمية بالغة، ذلك أن الأصل في النكاح أن يدوم وأن يبقى، وديمومته وبقاؤه يعني اعتبرتها الشريعة بمقدمات، منها قضية الرؤية الشرعية، ومنها قضية الاختيار والرضا بين الزوجين، وغير ذلك من المسائل. ومن المسائل الهامة في هذا الباب ما يتعلق بالكفاءة، فباتفاق أهل العلم على أن الكفاءة تكون في الدين، ولذلك: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والمقصود بالدين هو الإسلام طبعا، فلا يجوز للمسلم أن يزوج موليته من كافر. وكذلك فيما يتعلق بالديانة، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته من فاسق مثلا. والفسق أنواع، منه الفسق المكفر ومنه الفسق غير المكفر. وأما بقية الأنواع، أنواع الكفاءة، فهي محل خلاف بين الفقهاء، منها قضية الحسب، ومنها النسب، ومنها الغنى، ومنها الصنعة مثلا، الحرفة يقال الحرفة يقولون الحرفة، ومنها الغنى واليسار، هذه كلها معتبرة. ولذلك هي معتبرة عند بعض العلماء، غير معتبرة عند بعضهم عند الآخرين. فبعض العلماء يرى بأن الكفاءة تكون في هذا، بمعنى أن صاحب الحرفة الشريفة أو صاحبة الحرفة الشريفة لا تتزوج صاحب الحرفة الدنيئة مثلا. ولكن الصواب بأن هذا مرجعه إلى تضرر الأسرة، فإذا تضررت أسرة المرأة بحيث أن هذا الزواج يدخل عليهم النقص، يسبب عليهم إرباك ويمنع زواج بقية البنات، فإنه معتبر. ولذلك القضاء تدخلون في مثل هذا الأمر، وهناك حوادث كثيرة في القديم والحديث. وإلا أصل الكفاءة في الدين، وأما ما سوى ذلك فهي راجعة إلى الرضا، إلى الرضا الأطراف، طرف الزوجة وطرف الزوج.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا تحية أيضا الأخ من مجرن، يعطيك العافية فضلة الشيخ.
الله يعافيك. شكرا.
المستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.